بمعنى يشاء فهي إرادة كونية، وإذا كانت يريد بمعنى يحب فهي إرادة شرعية. طيب، إذن الفرق بينهما أن الإرادة الكونية يلزم منها وقوع المراد، يلزم منها وقوع المراد لأنها كونية، لا أحد يعقب حكم الله. والإرادة الشرعية لا يلزم منها وقوع المراد. ثانيا، الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله، والإرادة الكونية شاملة لما يحبه الله وما لا يحبه الله. ونأخذ على هذا التمارين. لو قال لك قائل: هل الله يريد المعاصي؟ إن قلت نعم أخطأت، وإن قلت لا أخطأت، فماذا تقول؟ نقول: بالإرادة الكونية نعم يريدها، ولم تقع المعاصي إلا بإرادته، وبالإرادة الشرعية لا، لأن الله يكره المعاصي. أفهمتم الآن؟ وبهذا التفصيل تزول إشكالات كثيرة في المعاصي، هل هي مرادة لله أو غير مرادة. نقول: هي مرادة بالإرادة، غير مرادة بالإرادة الشرعية. فإن قال قائل: كيف يريدها الله وهو لا يحبها؟ قلنا: نعم، هي مرادة لغيرها، هي مرادة لغيرها، بمعنى محبوبة لغيرها، محبوبة لغيرها، أينما تؤدي إليه من المصالح العظيمة. طيب، إذن ليست مرادة بالإرادة الشرعية، وإنما هي مرادة بالإرادة الكونية. فإذا أورد علينا مورد: كيف يريدها الله عز وجل وهو يكرهها؟ فالجواب أن نقول: يريدها ويكرهها لكونها مرادة لغيرها، لكونها مرادة لغيرها. فالله عز وجل يوقع المعاصي من يريد المعاصي من أجل خير كثير لفاعلها إذا تاب إلى الله، لأن العاصي إذا تاب إلى الله كان خيرا منه قبل المعصية. والدليل على هذا أن آدم عصى ربه وغوى وتاب إلى الله، وبعد توبته اجتباه وهداه، ولولا هذه المعصية لم يحصل له الاجتباء والهداية التي حصلت بعد المعصية. فكانت المعصية الآن خيرا لآدم، ثم إن فيها خيرا آخر: الإنسان العاصي إذا عصى الله عرف قدر نفسه وخجل من ربه واستصغر كل عمل خير يفعله، لأنه يذكر معصيته دائما بين عينيه. لكن إذا لم يعصي ربما يشمخر ويعلو بأنفه ويعجب بنفسه ويقول: أنا ما عصيت الله أبدا، وما أشبه ذلك، ثم يحبط عمله من حيث لا يشعر. طيب، هاتان اثنتان مصلحتهما لمن؟ للعاصي. هناك مصلحة ثالثة لعامة الناس: لولا العصيان ما قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الناس لو كانوا كلهم على البر والمعروف فبأي شيء نأمر وعن أي شيء ننهى؟ فلا يقوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بوجود أسبابه، وهي المعاصي. رابعا، لولا المعاصي لا لولا المعاصي ما عرف الإنسان قدر الإيمان الذي أنعم الله به عليه ولذته، لأن الناس لو كانوا على حد سواء ما عرف الإنسان قدر نعمة الله عليه. ولهذا لا يعرف قدر العافية إلا من ابتلي بمرض، أليس كذلك؟ كذلك أيضا معصية لا يعرف قدر نعمة، لا يعرف العبد قدر نعمة الله عليه بالطاعة إلا إذا عرف آثار المعاصي على فاعليها. خمسة، أخذنا خمسة، الخامس، لولا المعاصي التي أعظمها الكفر ما قام سوق الجهاد، ما قام سوق الجهاد، لأننا لو كنا مسلمين فمن نجاهد؟ لا أحد. لكن إذا كان فيه كافر ومؤمن قام سوق الجهاد، ولا يخفاكم ما في الجهاد من الخير والفضل العظيم. سادسا، لولا المعاصي لفاتت الحكمة من الخلق، من خلق الخلق كلهم. قال الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني على الهدى، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. سابعا، لولا المعاصي لم يكن لخلق الجنة والنار حكمة، لأن الجنة لمن؟ للعصاة، لمن عصى، لا أستغفر الله، لأن النار لمن؟ لمن عصى. ولو لم يكن عصاة لكان خلق النار عبثا. ولهذا قال: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فتبين الآن أن ما يقدره الله عز وجل مما يكرهه له فوائد كبيرة عظيمة، وحينئذ يكون مرادا لله تعالى مرادا لله لغيره. وهو من هذه الناحية محبوب إلى الله، وهو من هذه الناحية محبوب إلى الله. فتبين بهذا سقوط الإيراد الذي أوردناه أولا، وهو كيف يقدر الله المعاصي أو كيف يريد الله المعاصي وهو يكرهها. أعرفتم؟ ومثل هذه الفوائد قد لا تجدونها في الكتاب، ولذلك أحثكم على الاحتفاظ بها وتقييدها. طيب، نظير ذلك في الأمور المحسوسة، أن الأب أو الأم يأتي إلى ابنه المريض فيكويه بالنار وتؤلمه وتحرق جلده، لكن لماذا؟ لطلب الشفاء. فكيه مكروه غير محبوب الله، لكنه محبوب لإيش؟ محبوب لغيره، أي لما ينتج عليه عنه من المصالح. وبهذا تبين أنه لا مانع من أن يكون الشيء مكروها من وجه، إيش؟ محبوبا من وجه. طيب، الفرق، نرجع إلى الفرق بين الإرادتين الشرعية والكونية. ما هي التي يلزم فيها وقوع المراد؟ الكونية الشرعية، الكونية الشرعية، على أي شيء نستقل؟ الكونية، نعم. هي التي يلزم منها وقوع المرض. وعلى هذا فالكافر مراد منه أن يؤمن ولم يؤمن، مراد منه أن يكفر وقد كفر، مراد منه أن يؤمن بين الإرادتين. نعم، مراد منه أن يكفر بالإرادة الكونية فكفر. طيب، المؤمن الذي آمن مراد منه أن يؤمن بالإرادة الشرعية، ومراد منه أن يؤمن بالإرادة الكونية لأنه آمن. وعلى هذا فالمؤمن اجتمع في حقه الإرادتان الكونية والشرعية، صح؟ متأكدون؟ المؤمن اجتمع في حقه الإرادتان الكونية والشرعية، والكافر في حقه الإرادة الكونية دون الشرعية، أليس كذلك؟ الكافر في حقه الإرادة الكونية دون الشرعية. طيب، هنا إن أرادني الله بضر أو أرادني برحمة، أي الإرادتين؟ الإرادة الكونية، الإرادة الكونية. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل يبتلي الإنسان بالضر وبالرحمة، نعم، وهو كذلك يبتليهم بالضر ويبتليه بالرحمة. قال الله تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. فالله عز وجل يبتلي بالضر ويبتلي بالرحمة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الفرق بين الضر وبين الرحمة. الرحمة قال فيها: هل هن ممسكات رحمته، والضر هل هن كاشفات ضره، لأن الرحمة تحتاج إلى بقاء، الرحمة تحتاج إلى بقاء. فإذا أبقى الله الرحمة فهل هذه الأصنام هي التي تمسك الرحمة أو لا؟ ها؟ الله عز وجل، الله هو الذي يمسك الرحمة وليست هذه الأصنام. ويحتمل في الآية وجه آخر: هل هن ممسكات رحمته أن تصل إلى المرحوم، يعني فيكون ممسكات بمعنى مانعات، مانعات من الرحمة، ليكون ذلك في مقابل هل هن كاشفات ضرة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب اعتماد الإنسان على الله لقوله: قل حسبي الله، أي قلها باللسان معتقدا إياها بقلبك. ومن فوائد الآية الكريمة أن أحق من يتوكل على الله هو الله، أن أحق من يتوكل عليه هو الله لقوله: عليه يتوكل المتوكلون. فإن قال قائل: هل تحقيق التوكل ينافي الأسباب أو ينافي فعل الأسباب؟ فالجواب لا، الجواب لا، إلا إذا تعذرت الأسباب ولم يبقى للتوكل، فحينئذ يكون هو سبب الأسباب. فالإنسان مأمور بفعل السبب، فإذا فعله ولم يفد أو لم يكن السبب موجودا مقدورا عليه لم يبقى إلا التوكل. فإن قال: ما هو الدليل على أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل؟ قلنا وقوع ذلك من سيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بالأسباب، يأكل ليندفع عنه الجوع، ويشرب ليندفع عنه ليش العطش، ويتدرع بالدروع في الحرب ليتقي بذلك السهام. بل إنه عليه الصلاة والسلام في أحد ظاهر بين درعي، لأن ذلك أقوى في الصيانة والحماية، وشق الخندق على المدينة في غزوة الأحزاب منعا للعدو من دخول المدينة، والشواهد على هذا كثيرة. ولكن نقيد الأسباب بأن يثبت كونها سببا شرعا أو حسا، لا بد أن يثبت كونها سببا، إما عن طريق الشرع وإما عن طريق الحس والتجارب. فأما مجرد توهم كون هذا سببا فإن ذلك من الشرك، انتبهوا لهذه النقطة. فمن دلالة كون شيء سببا شرعا أن القرآن شفاء لما في الصدور، وهو مرض الشبهات والشهوات، وشفاء لما في الأبدان لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للذي قرأ بالفاتحة الذي وما يدريك أنها رقية. من أين علمنا ذلك أن القرآن شفاء من الشر؟ وقد يكون بالتجارب، مثل أن نعرف أن السناء مسهل. من أين عرفنا؟ هل في القرآن والسنة أن السناء مسهل؟ ها؟ لكن بالتجارب. السناء السناء يسمى بلغتنا، ما أدري أنتم عن لغات في القصيم، يسمونه السناوين، مثنى، وهو سنة واحد لكنه نوع من أوراق الشجر المعروف يشبه السدر، إذا دق ونقطع في الماء لمدة 20 ساعة أو نحوها وشربه الإنسان فإنه يسلت ما في بطنه من الأذى ويسهل، وله رائحة كريهة لكن الناس يجعلون معه بصلا ليعمي رائحته، وإن كان البصل خبيث لكن أهون، ها؟ أين أخف الضرائب. على كل حال، من أين عرفنا أن هذا مسهل؟ من التجارب. وغالب الأدوية الموجودة الآن غالبها من هذا النوع، من التجارب. أما شيء موهوم فهذا لا يجوز اعتماده، لا يجوز اعتماده، بل هو نوع من الشرك. التولة شرك، لماذا؟ لأنه لم يثبت كونها سببا لمحبة الرجل لزوجته أو الزوجة لزوجها، لا شرعا ولا قدرا، يعني ولا حسا. فيكون إثبات كونها سببا شركا، لأنك أثبتت ما لم يثبت الله، فكأنك جعلت نفسك مثل الله في إثبات الأسباب ومفعولاتها. عرفتم؟ طيب، إذن قوله تعالى عليه يتوكل المتوكلون لا ينافي فعل إيش الأسباب، بل الأسباب من التوكل في الواقع. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي عبيدة بن الجراح لما قال أفرارا من قدر الله قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، والله أعلم. لا، الذي لم يعص الله أحسن، لأن العاصي ربما لا يوفق للتوبة. لا أقول ربما لا يوفق للتوبة، لكن الإنسان يشعر من نفسه أنه إذا عصى ثم تاب وجد من نفسه أنه خجل من الله ورجع إليه واستحيا منه. لكن إذا كان سائم على الطاعة مستمرا لا يجد لذة التوبة، وهذا شيء مجرب ومشاهد. نعم. اي ما في شك. لا لا كيف ما لا، لأنه واثق واثق بأهل الطب وهذه أنها مفيدة. هم الآن لا يمكن ينزلون للسوق أدوية إلا بعد أخذ تجارب عليها كثيرا، يجربون على الفيران، على الأرانب، على الكلاب، يجرون تجارب خصوصا في المسائل في الأمراض المستعصية. أنت لا تظن أن الواحد منه يعجن الحبوب هذه يعطيك إياه على طول. أحسن، أصبح الدواء لا بد أن نصيب محلا قابلا. إذا لم يصل محلا قابلا ما نفع. حتى القراءة، القراءة اللي ثابت بأنها سبب ولا شك فيه. كثيرا ما تقرأ على المريض ولا يستفيد، لأن المحل غير قابل، تجده تقرأ عليه ويقول ها مش هم طول، ما عنده علم، ما يستفيد. لا ما يحرم الاستعمال، لكن إذا كان يؤدي إلى ضرر مثل بعض المضادة الحيوية هذه يمكن تضر الإنسان أكثر مما تنفع، فإذا لم يجد نفعا فهنا يجب عليه أن يمسك، حتى لو قال له الطبيب استمر وما وجد نفعه من الأدوية المضادة اللي يسمونها المضادات الحيوية، هذه خطر على الإنسان. قال الله تبارك وتعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله قل يا قومي المراد بهم من كذبوه وعاندوه، وقوله يا قومي هذه منادى وأصلها يا قومي، ولكنها حذفت الياء للتخفيف وبقيت الكسرة دليلا عليها. وعليه فنقول في أعرابها قومي منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل المتكلم المحذوف للتخفيف، يا قومي اعملوا على مكانتكم إني عامل، اعملوا على مكانتكم يعني على ما أنتم عليه من الكفر والعداوة والإيذاء، فإن ذلك لا يهمني ولن يمنعني من أن أستمر في عملي. ولهذا أكد قوله إني عامل يعني عامل على ما أنا عليه، فأنتم اعملوا ونحن سنعمل. وهذا كقوله تعالى وانتظروا إنا منتظرون، إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. سوف تعلمون هذه جملة محققة لدخول سوف عليها، فإن سوف تحقق الجملة كما تحققها السين، لكن الفرق أن السين تفيد ذلك عن قرب وسوف تفيده عن مهلة. ولهذا يقال السين للتنفيذ وسوف للتسويف أي التأخير، والتنفيذ القرب. فسوف تعلمون من يأتيه، من هذه مفعول تعلمون، والعلم هنا بمعنى المعرفة، ولهذا لا تنصب إلا مفعولا واحدا كما قال ابن مالك لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة لعلم عرفان وظن تهمة، تعدية لواحد ملتزمة. يقول: تعلمون أي تعرفون من يأتيه عذاب يخزيه، أي ستعلمون الذي يؤتيه يأتيه عذاب يخزيه. العذاب هنا العقوبة، والخزي معناها الذل والعار، ويحل عليه عذاب مقيم، أن ينزل عليه عذاب مقيم لا يفارقه. سوف تعلمون هذا، هل هو نحن أم أنتم، ولكنهم سوف يعلمون ذلك في وقت لا يتمكنون فيه من الخلاص، وإنما ينادون بالويل والثبور والعياذ بالله. إذن من نعربها على أنه مفعول؟ تعلمون الأول والثاني، ليس فيه أول ولا ثاني، لأن علم هنا بمعنى لأن يعلمون هنا بمعنى يعرفون. نعم. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ثم قال تعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. تأمل: إنا أنزلنا عليك، وفي بعض الآيات أنزلنا إليك، فهل الحرفان بمعنى واحد أو هما يختلفان؟ الجواب: الأصل فيما اختلف لفظه أن يختلف معناه، هذا الأصل، لأن الثوب للمعاني، لأن اللفظ للمعاني بمنزلة الثوب للأجسام. فإذا وجدنا لفظين تعديتهما واحدة لكنهما مختلفان لفظا، فالأصل اختلافهما معنى. فقوله إنا أنزلنا إليك يفيد أن غاية الإنزال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتجاوز إلى غيره، وقوله عليك يفيد أن الإنزال استعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تشربه، كأنه نزل في نفس الرسول عليه الصلاة والسلام. ألم تقرأ قول الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك، ولم يقل إلى قلبك؟ هذا هو الفرق. وقوله عليك الكتاب، الكتاب هنا هو القرآن الكريم، وسمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة وفي الصحف التي بين أيدينا، وعلى هذا فيكون فعال بمعنى مفعول، وهذا الوزن أعني فعالا بمعنى مفعول يأتي كثيرا في اللغة العربية. ومنه الأخ أنت نعم وشان فراش بمعنى مفروش، كساء وبناء بمعنى مبني، وغراس بمعنى مغروس، وله أمثلة. نعم. طيب، يقول الكتاب للناس بالحق، اللام هنا للاختصاص أو للتعدية، جائز هذا وهذا. المعنى أن الله أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليهتدي به الناس وينتفعوا به، والأمر كذلك، فإن الناس انتفعوا بهذا القرآن انتفاعا لا يماثله انتفاع. فالأمة القرشية كانت لا تساوي شيئا عند الأمم، وكانوا أذلة وكانوا فقراء، لهم رحلة إلى الشتاء إلى الشام في الصيف وإلى اليمن في الشتاء، لأنهم ليس عندهم حركة ولا تجارة ولا أموال. وببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبهذا القرآن صاروا سادة الأمم. ألم يجدك يتيما فآوى، آوى يعني آواك وآوى بك، فكنت أبا للناس بعد أن لم تكن، بعد أن كنت يتيما لا أب لك. ولهذا نقول آوى حذف المفعول به من أجل العموم، يعني آواك وآوى بك. ووجدك ضالا فهدى، هدى من؟ هداك وهدى بك. ووجدك عائلا فأغنى، يعني أغناك وأغنى بك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار: وكنتم عالة فأغناكم الله بي. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالبركة لأمته. ولهذا قال: عليك الكتاب للناس. وقوله بالحق لها معنيان: بالحق يعني أن ما جاء به هذا القرآن فهو حق، والحق هو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني أن هذا القرآن نزل بالحق، أتى بالحق، وهو إيش؟ صدق الأخبار وعدل الأحكام. والمعنى الثاني بالحق يعني أنه مصحوبا بالحق، أي أنه نزول حق ليس فيه باطل، كقوله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فإذن بالحق له معنيان: الأول نعم يعني أن ما جاء به حق، والثاني يعني لا، هذا يعود على المعنى الأول، ها يعني أن نزوله حق ليس بباطل، فإنه لا يعتريه الباطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وتلوت عليكم قوله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، بخلاف أخبار الكهان، أخبار الكهان كلها من الشياطين. إنا أنزلنا عليك كتاب الناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه. الف هذه مفرعة على ما سبق، يعني بعد نزول هذا القرآن انقسم الناس فيه إلى قسمين: قسم اهتدى به فانتفع، وقسم ضل عنه فهلك. وقوله فمن اهتدى، من هذه شرطية، فعل الشرط فيها اهتدى، وجوابه جملة فلنفسه، لأن الجملة هنا اسمية، ولهذا اقترن الاستفاء: فمن اهتدى فلنفسه. وقوله اهتدى أي هداية علمية وهداية عملية، هداية علمية بأن حرص على هذا القرآن فحفظه وتدبره وتأمله، وهداية عملية بأن إيش؟ طبق هذا القرآن وعمل به عقيدة وقولا وفعلا. وقول فمن اهتدى فلنفسه يعني فلنفسه اهتداءه، أو فهو لنفسه. المهم أن المحذوف هنا الخبر، المحذوف هنا المبتدا ولا بد. لماذا نقول ولا بد؟ لأن المذكور جار ومجرور، والجار والمجرور لا يمكن أبدا أن يكون مبتدا، الجار والمجرور لا يمكن أن يكون مبتدا. إذن فالمحذوف هو المبتدا هنا، فإن شئت قدر فلنفسه اهتداؤه، وإن شئت قدر فهو لنفسه. ونسأل الآن لماذا اقترنت جملة الجواب بالفاء؟ لأنها اسمية، لأنها اسمية. وإذا وقعت جملة الجواب اسمية وجب اقترانها بالفاء، وربما تحذف الفاء لكن قليلا، ومنه قول الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكرها، من يفعل الحسنات الله يشكرها، ولم يقل فالله يشكرها، لكن هذا قليل. ولنتعرض الآن لما يجب قرنه بالفاء من الجمل إذا وقع جوابا، وهو مذكور في بيت. طيب، طيب هذه خمسة، لكن احفظ البيت عشان تكمل. نعم.
قال الشاعر: اسمية طلبية ومجامل وإما ونا وقد التدريس.
طيب، اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس، كمن اهتدى في نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ومن ضل فلم يهتدي لا علما ولا عملا فإنما يضل عليها، أي على نفسه، ولا يضر الله شيئا ولا يضر غيره شيئا أيضا. وما أنت عليهم بوكيل، ما هذه؟ حجازية، أي لا ينطق بها إلا أهل الحجاز، إن أخطأت فقول خطأ. ما حجازية؟ أي لا ينطق بها إلا أهل الحجاز، خطأ، لأنه ينطق بها أهل الحجاز وغيرهم، لكنها لا تعمل عمل ليس إلا عند أهل الحجاز، ولذلك سميت حجازية، هي عند أهل الحجاز تعمل عمل ليس، ترفع المبتدا وتنصب الخبر. ومن ذلك قوله تعالى: ما هذا بشرا، ما هذا بشرا. وعند بني تميم لا تعمل عمل ليس، مهملة، فيقولون في قوله تعالى ما هذا بشرا، يعني في غير القرآن: ما هذا بشر. الآن سأتكلم، فقول أنت حجازي أو تميمي: ما زيد قائم؟ تميمي. أين تميمي؟ ما زيد قائما؟ حجاز. طيب، إذن لغة قريش وهم أهل الحجاز يقول: ما هذا بشر. بني تميم يقول: ما هذا بشر. وكانوا يقرؤون القرآن: ما هذا بشر، قبل أن يوحد على لغة قريش، لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف. وفيه بيت طريف قال فيه الشاعر: ومهفهف الأعطاف، قلت له انتسب، فأجاب: ما قتل المحب حرام. ومهفهف الأعطاف، قلت له انتسب، يعني من أين أنت؟ فأجاب: ما قال من فلان، من آل فلان أو آل فلان، فأجاب: ما قتل المحب حرام. وش يكون؟ تكون هذه المرأة تميمية، لأنها قالت: ما قتل المحب حرام، إذن عرف أنها تميمية. في وقتنا الآن هل نعرف التميمي من القرشي؟ اندمج الآن كل تميم وكل قرشي، تجد هذا يقول: ما هذا بشر، هذا يقول: ما هذا بشر، وهذا يقول، يختلفون كلهم، اختلط. طيب، يقول الله عز وجل: وما أنت عليهم بوكيل. إذا هل نعرف الآن ما على لغة بني تميم أو على لغة قريش؟ على لغة قريش، مع أن اللفظ لا يختلف، في هذا التركيب لا يختلف اللفظ، لأن بني تميم يقول ما أنت عليه بوكيل، وكذلك قريش. لكن لعلمنا أن القرآن على لغة قريش نقول إن ما هنا حجازية، وأن اسمها والتل الخطاب، والباء حرف جر زائد، وكيل خبرها منصوب بفتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. فإن قال قائل قلت إن الباء حرف جر زائد، ونحن نعلم أن القرآن الكريم ليس فيه لغو والزيادة لغو، فالجواب على هذا أن نقول الزيادة لغو إذا لم تفد معنى، فإن أفادت معنى فليست لغوا. والمعنى الذي تفيده هنا توكيد النفي، توكيد النفي، وعلى هذا فليست لغوا بل هي زائدة زائدة، صح؟ زائدة لفظا، زائدة معنى، يعني تزيد في المعنى، تزيد المعنى. لكن قد يقول قائل كيف زائدة زائدة؟ نقول زائدة الأولى من زاد اللازم، من زاد اللازم، وزائدة الثانية من زاد المتعدي، لأن زاد مثل نقص، تستعمل لازمة لا تتعدى للمفعول، وتستعمل متعديا للمفعول. قال الله تعالى فزادهم إيمانا متعديا، ثم لم ينقصوكم شيئا متعديا، وتقول زاد إيمان الرجل لازمة، وتقول نقص الماء لازمة، وما أنت عليهم بوكيل، يعني لست عليهم بمراقب تراقبهم وتحافظ عليهم، وإنما ذلك إلى الله، أنت عليك البلاغ والحساب على رب العباد عز وجل. نرجع الآن إلى كلام المفسر رحمه الله، يقول قل يا قوم اعملوا على مكانتكم على حالتكم. فالمكانة بمعنى الحالة، وكما ذكرنا في التفسير المكانة أي ما كنتم عليه، أي ما كنتم عليه، وهي بمعنى الحالة في كلام مفسر. إني عامل على حالتي، إني عامل على حالتي. من أين فهم أن التقدير على حالتي؟ لأنها مقابل لقوله اعملوا على مكانتي، يعني إني عامل على مكانتي. طيب إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، ها كيف؟ لا هو على حالتي، تقدير على مكانتي. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. يقول من موصولة مفعول للعلم، كيف؟ مفعول العلم بالتاء عندكم؟ ها؟ إيه؟ طيب أنا وش نقول؟ أنا قلت مفعول للعلم وهي عندك إيه؟ نعم أنا ظنيتها للعلم، موصولة مفعول العلم. أين العلم؟ لو قال المؤلف مفعول تعلمون لكان أوضح، لأن الذي في الآية ليس المصدر ولكنه الفعل، وكان عليه أن يقول مفعول تعلمون. لكن الكتاب حقيقة مؤلف لطلبة علم، ولهذا نحن لا ننصح بقراءة هذا الكتاب للمبتدئ، لأن هذا الكتاب وإن كان صغيرا أكبر من فهم المبتدئ. طيب دقيقة إذا الجواب محفوظ إن شاء الله. طيب من موصولة مفعول العلم يأتيه عذاب يخزيه، إذا كانت من موصولة فجملة يأتيه لا محل إعراب صلة الموصول، عذاب يخزيه ماذا قلنا بعذاب؟ عقوبة، وجملة يخزيه صفة لعذاب وليست جوابا لمن، لأن من اسم موصول لا تحتاج إلى جواب. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل ينزل عليه عذاب مقيم دائم وهو عذاب، هو عذاب النار، وقد أخزاهم الله ببدر.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس